الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وأنا في طريقي إليكم لمعت أمامي فكرة يمكن أن تكون مقدمة لدروس السيرة. لو أن إنساناً يتيه في صحراء موحشة، أو في غابة فيها وحوش مفترسة، أو في أرض وعرة فيها مخاطر ثابتة، وأنت رأيته في هذه الحالة الخطيرة التي تدعو إلى الشفقة، مهمتك الأولى أن تدعوه إلى مكان آمن، إلى حصن حصين، إلى بستان محوط، إلى قصر منيف. فإذا رضي واستجاب لك ودخل إلى هذا البستان الآمن أو إلى هذا القصر المنيف، أصبح لك مهمة ثانية. المهمة الثانية أن تعرفه على مداخل هذا القصر ومخارجه، وأماكن النوم وأماكن الراحة وأماكن الطعام. وهو خارج القصر له طريقة في التوجيه، فإذا دخل إلى القصر له طريقة أخرى. يعني أنت حينما تدعو إلى الله عز وجل، إن رأيت إنساناً شارداً، تائهاً، عاصياً، مقيماً على معصية، عقيدته زائغة، تصوراته غير صحيحة، هذا الإنسان عليك أن تدعوه إلى الله، عليك أن تقنعه بأحقية هذا الدين، عليك أن ترشده إلى طريق الحق. فإذا استجاب وسلك هذا الطريق، عليك أن تبين له الجزئيات. الأمر الإلهي، النهي الإلهي، حقيقة الدنيا. فمهمة الداعية إلى الله عز وجل تجاه الإنسان الشارد لها طبيعة، وبعد أن يستجيب هذا الإنسان لها طبيعة. فحينما نخاطب إخوة كراما مؤمنين، آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بوجوده، آمنوا بكمالاته، آمنوا بوحدانيته، آمنوا برسوله، آمنوا بكتابه، هؤلاء الإخوة الأكارم الذين استجابوا لله، يجب أن نبصرهم بدقائق الأفعال، بدقائق السنة، بالأحكام الفقهية، بطبيعة المنهج الدقيق الذي ينبغي أن يسير عليه. هذه مهمة ثانية. لذلك طلب العلم لا ينقطع، طلب العلم يستمر، لكن في كل طور هناك موضوعات ينبغي أن نعنى بها. هذا ما حصل تماما في عهد الصحابة الكرام. ففي المرحلة الأولى كانت الدعوة إلى الله، إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان باليوم الآخر، إلى الإيمان بالرسل، بالملائكة، بالقدر خيره وشره من الله تعالى. دعوة إلى التفكر في الكون، دعوة إلى إقامة الصلاة، دعوة إلى ضبط الشهوات، دعوة إلى الالتزام، دعوة إلى التضحية، دعوة إلى الهجرة. فلما استجاب أصحاب النبي، استجابوا لله وللرسول فيما دعاهم إليه، وهاجروا معه واستقروا في المدينة، جاءت آيات التشريع، آية الدين، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام البيع، فنحن في طريقنا أو في مسيرتنا في هذه الحياة نطلب العلم دائما، لكن في كل مرحلة تحتاج إلى موضوعات خاصة بها. نحن آمنا بالله والحمد لله، آمنا برسوله، آمنا بكتابه، نريد أن نقتدي بأصحاب النبي، بهؤلاء الذين خصهم الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، بهؤلاء الذين رضي الله عنهم، بهؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، بهؤلاء الأبطال الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هؤلاء الذين كانوا قادة ألوية النبي ورسله إلى بقية الأمم والشعوب، لذلك قراءة سيرتهم جزء أساسي من الدين. بعد أن آمنت بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر، وبعد أن التزمت وطبقت واستجبت، بقي عليك أن تفهم دقائق مواقف هؤلاء الصحابة. صحابي اليوم هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم، قد يقول قائل: أي هذا الصحابي درسناه قبل 8 سنوات، تماما كما تجد نصا في المرحلة الإعدادية، والنص نفسه تدرسه في مرحلة ثانوية، والنص نفسه في مرحلة جامعية. نحن حينما نريد أن نعطي الإخوة الأكارم دروس السيرة، ولا سيما سيرة الصحابة الكرام، نريد أن نستنبط من سيرهم حقائق نستعين بها في هذه الحياة المعاصرة. لا نريد أن ندرس هذه السير كتاريخ، نريد أن ندرسها كوقائع يمكن أن نستنبط منها قواعد وعبر وحقائق ومبادئ نستعين بها على تعاملنا مع الله ومع أهل الحق ومع عامة الناس. الحقيقة في مكة المكرمة أول ملاحظة أنه من السذاجة ومن ضيق الأفق ومن عدم النضج ومن أخلاق الغوغاء والعامة أن تقول هذا أبيض وهذا أسود وليس بينهما لون آخر، هذا مؤمن وهذا كافر. هذه النظرة الحادة، هذه النظرة المتطرفة، هذه الأحكام الحدية القاسية، هذه ليست من صفات أهل الإيمان. فمثلا في العهد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، كان في مكة أناس غارقون في الشهوات، غارقون في المعاصي والآثام، غارقون في أكل المال الحرام، غارقون في الطغيان والعدوان، غارقون في الكبر، غارقون في البطر. هؤلاء الكفار الفجار المشركون. وكان في الطرف الثاني النبي عليه الصلاة والسلام، قمة البشر، سيد الخلق، حبيب الحق، ومعه أصحاب مخلصون، مجاهدون، تائبون، عابدون، سائحون، راكعون، ساجدون. هؤلاء في قمة الرقي والمجد، وهؤلاء في حضيض الدناءة والاحتقار. السؤال الآن: أليس بين هؤلاء وهؤلاء أناس لا من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ هذا الذي أتمنى عليكم أن تعرفوا. أنت مؤمن، تصلي وتصوم، شيء جميل ومستقيم، ولك مسجد، ولك مجلس علم، ولك إخوان وتعرف الحق من الباطل، جميل جدا. وهناك شخص في حياتك فاجر، عاصي، شارب خمر، زاني، طاغي، عاتي، جميل. أليس ممن حولك شخص لا من إخوانك ولا من هؤلاء الفجرة؟ إنسان لم يصلي بعد، لكن له أخلاق ترضي أحيانا، لا يحب الانحراف، يفي بالوعد، ينجز العهد. هذا الذي لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ليس لك أن تقيمه تقييما سيئا، عليك أن تلتفت إليه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين سبقوا إلى الإسلام كانوا في قمة الطهر والعفاف والمجد، وكان كفار قريش في حضيض الدناءة والانحراف والبغي والطغيان. أما سيدنا الحمزة لم يكن مسلما بعد، لكن كان شهما، كان صاحب مروءة، كان شجاعا، كان يأبى الضيم، كان يأبى الدناءة. إذا أنت أيها الأخ الكريم إذا رأيت إنسانا أخلاقيا يفي بالعهد، لا يكذب، لكنه ليس ملتزما، لا ينبغي أن تقيمه تقييما سيئا لأنه لا يصلي فقط، هذا كما يقال خامة طيبة، هذا عنصر جيد لو وجهته وسددت خطاه وعلمته ودربته وفقهته ودفعته إلى الله عز وجل. فمن السذاجة ومن ضيق الأفق، بل من الغباء أن تقول أبيض أو أسود، بين الأبيض والأسود مئات ألوف الألوان التي لا هي في نصاعة البياض ولا هي في قتامة السواد. هذا الموقف المعتدل، هذا الموقف المنصف. لو أنك كلما شاهدت إنسانا بعيدا عن جامعك وعن إخوانك أو لا يصلي فحكمت عليه بالكفر ولم تعبأ به، أنى لك أن تكون هاديا للناس؟ أنى لك أن يستخدمك الله في الدعوة إليه؟ عندئذ لا تصلح. لذلك أنا أتمنى على الإخوان، على الإخوة الأكارم، أتمنى عليهم رحابة الصدر، أتمنى عليهم اتساع صدرهم لكل الناس، لكل من هو على شاكلتهم أو ليس على شاكلتهم. يعني لا أكتمكم أنني أنطلق من فكرة، يعني أتمنى على الله عز وجل في هذا الدرس أن أوضحها لكم. يعني أنتم رواد هذا المسجد، نحن جميعا طرف واحد، هالكلام صحيح؟ تؤمنون بما أنا به مؤمن، تصدقون بما أنا به مصدق، نحن جميعا طرف واحد، لأننا آمنا بالله عز وجل، وآمنا برسوله، وآمنا بكتابه، واستجبنا له. ولكن متى ترتفعون عند الله عز وجل؟ إذا ضممتم إليكم أناسا من الطرف الآخر. يعني أنت تجلس مع إخوانك شيء جميل جدا، أخوك تجلس معه تأنس به، تحدثه يحدثك، تتفاعلان، تتصافيان، تحلقان. ولكن هل أضفتما إلى المجتمع الإسلامي عناصر جديدة؟ هل حاورتما الطرف الآخر؟ هل لك صديق لا يصلي؟ هل لك صديق لا يفكر إطلاقا أن يأتي إلى مجالس العلم؟ هل تقنعه بحضور مجلس علم؟ أردت من هذه النقطة ومن هذا النص الذي أمامي أنه ينبغي أن تضيف إلى مجتمع المؤمنين عناصر جديدة من مجتمع غير المؤمنين. هنا البطولة. يعني أنا أثني على كل لقاء بين الإخوة الأكارم لتمتين علاقتهم بالله، وأنا أحب على هذا اللقاء. أي لقاء؟ كما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا أمر إلهي، يعني أن تجلس مع إخوانك في الأسبوع مرة، يعني بحسب القرب، بحسب المكان، بحسب العمل، بحسب العلاقات الاجتماعية، أن تجلس مع إخوانك الكرام وتحدثهم عما أفاد الله عليك، عما عقلته من درس الجمعة، من درس الأحد، من درس السبت، من درس الاثنين، من خطة الجمعة، عن موقف تأثرت به أشد التأثر. هذا اللقاء أنا أباركه وأحض عليه، وأتمنى أن يكون كل منكم له مثل هذا اللقاء. ولكن هذه اللقاءات ماذا تفعل؟ تمتن علاقة الإخوة الأكارم بربهم، تمتن علاقتهم بدينهم، تمتن علاقتهم بمنهلهم، منهل بمشربهم الديني، بمسجدهم، شيء جميل. ولكن ينبغي أن يكون لكم نشاط آخر. هؤلاء الأخلاقيون الذين لا يرتدون المساجد، هؤلاء الطيبون الذين شردوا على الله عز وجل، هؤلاء الذين تأنسون لهم لكنكم لا ترضون عنهم، في شخص وحش، في شخص دنيء، ساقط، قميء، منحرف، متكبر، طاغي، باغي، هذا دعونا منه. وفي شخص من جلدتك، من إخوانك، من مسجدك، من أقرب الناس إليك، هذا أيضا تأنس به وترتاح له. لكن في شخص ممن يلوذ بك، قريب أو صديق أو جار أو زميل أو جار جنب أو صاحب بالجنب، هذا لا ترضى عن سلوكه ولكنك ترتاح له. حينما ترتاح له معنى ذلك هذا ينطوي على نفس طيبة، على نفس طيبة. هذا ينبغي أن تسعى لإقناعه أن يسلك طريق الإيمان. هذا الذي ترتاح له ولا ترضى عن سلوكه، هذا لا ينبغي أن يكون خارج الحساب وخارج اهتمامك، هذا ينبغي أن يكون ضمن اهتمامك. إذن أنت لك نشاطان: نشاط يتعلق بتمتين علاقة إخوانك بربهم وبدينهم وبمسجدهم وبمنهلهم، هذا النشاط لا يضيف عناصر جديدة إلى مجتمع المؤمنين ولكن يمتن العلاقات القائمة. النشاط الآخر ينبغي أن تحاور الطرف الآخر، هذا الذي أتمناه عليكم. لذلك أية حفلة في بيت، أية دعوة، أية مناسبة مفرحة، يعني هذه البلدة أيها الإخوة والله أنا أعتز بها لأسباب كثيرة. ما من لقاء، ما من احتفال، ما من زواج، ما من ولادة، ما من إلا و تكون هذا يكون تكون هذه المناسبة مناسبة لإلقاء كلمة توجيه أو كلمة تعريف. فأنت حينما جاءك مولود مثلا، بدي أضرب على هذا مثلا، أنت لك إخوان، لك معهم لقاءات دورية، لكن جاءك مولود، ما الذي يمنع أن تدعو أقاربك الذين تتوسم فيهم الخير وتدعوهم إلى سلوك طريق الإيمان، إلى الالتزام، إلى الصلح مع الله، إلى معرفة الله؟ إن كنت قادرا على أن تبين لهم فافعل، وإن لم تكن قادرا فما الذي يمنعك أن تدعو من يقدر على توجيههم في بيتك؟ فإذا عدد ممن شردوا على الله عز وجل استجابوا وتأثروا، يعني أنا سمعت قصة تأثرت لها. هذه القصة أن رجلا ممن شرد على الله ممن آمن أنه لا إله. ما يكمل يعني ملحد في 45 أو في 50 من عمره، يعني اهتدى إلى الله وبدأ يصلي. له ابن صالح جدا، من شدة فرح ابنه أن أباه الملحد بدأ يصلي، شيء جميل جدا، هذا عيد عنده. هذا الابن أقام مولدا في بيته، ودعا أصدقاء أبيه بمناسبة أن أباه بدأ يصلي، ودعا أحد علماء دمشق لهذا المولد، وألقى هذا العالم الجليل على هؤلاء الشاردين أصدقاء هذا الإنسان الملحد، ألقى عليهم كلمة فيها كل المنطق وكل العقل وكل الأدلة. هذا الابن يقول: ما انتهى هذا الاحتفال إلا وخمسة من أصدقاء والده اصطلحوا مع الله. فأنا أقول لكم: البطولة لا أن تفسد إنسانا على شيخه، هذا له شيخ، دعك وشأنه. أنا أقول لكم: دمشق فيها 5 ملايين، الذين يرتدون المساجد كم إنسان؟ 1 مليون، 0.5 مليون، 4.5 مليون، هؤلاء شردوا على الله. أنت مهمتك كداعية أن تلتفت لهؤلاء الشاردين، لهؤلاء البعيدين، لهؤلاء الذين لا يصلون، لهؤلاء الذين حشيت أدمغتهم بشبهات حول الدين، هؤلاء الذين ظنوا أن الإسلام شيء قديم وأن الأديان أشياء غيبية لا علاقة لها بالواقع. فأنت إذا أردت أن تكون شيئا ذا بال في المجتمع، إذا أردت أن ترقى عند الله، يجب أن تنطلق في حوار الطرف الآخر، لا أن تبقى في الطرف الواحد. نحن هنا جميعا طرف واحد، لكن بطولة الإخوة الأكارم في أن تقنع الطرف الآخر الشاري. أردت من هذه المقدمة أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قمة في الحب والورع والإقبال والسمو وإنكار الذات والزهد والشوق، وكان أناس في مكة في حضيض البناءة والانحطاط والأثرة والأنانية إن صح التعبير، والكبر والبغي والعدوان، وكان أناس لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وليسوا في هذا المستوى الوضيع الذي انحدر إليه كفار قريش. من هؤلاء سيدنا الحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حمزة كان مرة في فناء الكعبة، وكان في الكعبة قريش، سادة قريش، جلس معهم يستمع لما يقولون، وكانوا يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة رآهم يقلقون على بصيرهم من هذه الدعوة الجديدة، ويعبرون عن حقدهم وعن غيظهم وعن مرارة قلوبهم. هو كان متفائلا، كان معتدلا، كان واقعيا، لم يبالغ هذه المبالغة، لم ينطوي على هذا الحقد. هو ليس على دين محمد، ولكن لا ينطوي على حقد على ابن أخيه ولا على كره للحق. هذا الذي أريده. هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين، الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لو أقمت علاقة مع إنسان لك ثقة بأخلاقه لكن لا تراه ملتزما، هذا الذي أتمنى أن أستنبطه من هذه القصة. فكان سيدنا الحمزة كلما طرح موضوع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكن على دينه، لكن ما كان ينطوي على حقد دفين ولا على كراهية شديدة ولا على بغض عميق. كان معتدلا، كان يرى أن ابن أخيه على حق ولم يفكر أن يؤمن به، لكن ما كان يدافع عنه. هؤلاء الحياديون ينبغي أن نقربهم إلينا، لا أن نبعدهم عنا. يعني في أيام أخ بيكون التزم بالدين، فأي قريب له متربص بمخالفة أو معصية بكثره وبيقاطعه وبيحاربه، هذا ليس حكمة إطلاقا، هذا موقف غير حكيم وغير إسلامي ولا يرضي الله عز وجل، هذا موقف منفر. فإنسان ما عاداك ولا هاجمك ولا نال منك، لكن ليس على شاكلتك، ليس على التزامك، أنت عليك أن تحسن إليه، أن تصله، أن تزوره، أن تقدم له بعض الخدمات، أن تريه منك الكمال، أن تريه العفة، أن تريه الإحسان، حتى يوازي إنسان عظيم. هذا في استنباط آخر من هذه القصة، أكثر الأشخاص عامل السن حجاب بينهم وبين الله. مثلا إذا هو أكبر من هذا الذي يدعو إلى الله، أكبر منه سنا، لا يستمع إليه. لذلك دائما عقبة الآباء مع أبنائهم أن الأب يقول هذا ابني، أن له أن يسبقني، وقد يسبق الابن أباه. يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فسيد الحمد مع أنه كان عم النبي، عمه، ومع ذلك عرف قدره وعرف صدقه وعرف أمانته وعرف إخلاصه وعرف قيمته عند الله عز وجل. السعداء أيها الإخوة لا يمنعهم فارق السن من أن يستمعوا، من أن يتبعوا، لكن المتكبرون أيام بيكون مثلا شخص مدير ثانوية لا يمكن أن يستجيب لمعلم عنده، طبيب كبير لا يستجيب لممرض، مدير عام لا يستجيب لموظف صغير عنده. فارق السن أو فارق المرتبة الاجتماعية أو فارق المستوى الاقتصادي هذا حجاب بين العبد وبين الحق. فسيدنا الحمد كان عم النبي، والعم له سيطرة دائما، وقد قيل دائما لا نبي في قومه، وأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، أزهد الناس به أهله وجيرانه، شدة القرب حجاب. سيدنا الحمد هو عم النبي، ومع ذلك عرف قدر النبي وعرف، بل إن العباس رضي الله عنه لشدة أدبه مع رسول الله مرة سئل أيكما أكبر أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أيها الإخوة، أنت تحمل أعلى شهادة، أحيانا الله عز وجل يلقي في قلب إنسان أقل منك علما، يلقي الحق في قلبه، ينطقه بالحكمة، يقربه، يلقي في قلبه السكينة. لا يكون فارق السن ولا فارق الشهادة ولا فارق المرتبة الاجتماعية، لا يكون حجابا بينك وبين الحق. رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أحسن على الله لأبره. مر معنا حديث شريف قبل يومين في درس الفجر في جامع النابلسي، أنه الرجل قد يبدو بليغا طريق اللسان وسيم المنظر لا شأن له عند الله، وقد تجد إنسان في مقاييس البشر في الدرجة الدنيا وله عند الله شأن كبير. رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لذلك هذا الأخلاقي ولو أنه لا يصلي إنك ترتاح له لكن لا ترضى عن سلوكه، هذا الإنسان بالذات أقول لكم وأنا أعني ما أقول، لا بد من أن يأتي يوم يستجيب فيه لله عز وجل. أخلاقيته ونظافته ومرؤته هذه تعينه على طلب الحق. فسيدنا الحمزة خرج من داره متوشحا قوسه ميمما وجهه شطر الفلاتة ليمارس هواية يحبها جدا، إنها الصيد، وكان صاحب مهارة فائقة فيه. قضى هناك بعض يومه، ولما عاد من صيده ذهب كعادته إلى الكعبة ليطوف بها قبل أن يقفل راجعا إلى داره. ماذا نستنبط من هذا؟ يعني الإنسان متدين بالفطرة، لا اذهب إلى أي مكان في العالم، اذهب إلى شرق آسيا تلاقي مثقفون دكاترة يدخلون إلى معبد بوذا ويمارسون طقوس معينة أمام صنم كبير، وأمام هذا الصنم فواكه كثيرة توضع ليأكلها ليلا، والذين يأكلها الرهبان يأكلونها. نعم، فأينما حتى شخص خطير جدا في مرتبته الاجتماعية أو في منصبه السياسي يقصد إلى عراف أو كاهن ليستنبئه الغيب. هذه كلها إشارات إلى أن الإنسان متدين بالفطرة، فإما أن يتعلق بالخرافات والأباطيل والأكاذيب، وإما أن يتعلق بالحق. لا بد من أن تكون عبدا، إما أن تكون عبدا لخرافة أو لفكرة تافهة مغلوطة أو لجهة، أو أن تكون عبدا لله عز وجل. فسيدنا الحمزة قبل أن يؤمن وقبل أن يسلم يأتي من الصيد ليطوف حول الكعبة ثم يعود إلى بيته. فالتدين سلوك فطري فطري، وما من أحد لا حتى بين عامة الناس يقيم على كل المعاصي، لكن لا بد من أن يتبرك بهذا الولي، ولا بد من أن يذبح خروفا على روح فلان. لا، حتى العصاة حتى المنحرفون لهم سلوك ديني غير صحيح طبعا. إذن التدين بالفطرة، فإما أن تكون متعلقا بالله عز وجل بالحق بمنهج الله، وإما أن تتعلق بالخرافات. هؤلاء الذين يقصدون الكهان والسحرة والمشعوذين ويعبدون أصناما في هذا العصر بالذات، ويعبدون آلهة من دون الله، لماذا يفعلون هذا؟ يندفعون بفعل فطرتهم وحبهم للتدين. الإنسان ضعيف لأنه يحب أن يلجأ لقوي، وكل الخرافات الدينية أساسها منبعها هذه الحاجة الفطرية إلى التدين. فسيدنا الحمزة كان يأتي من الصيد ليطوف حول الكعبة كسلوك ديني مألوف، وقريبا من الكعبة لقيه خادم لعبد الله ولم تكد تبصره حتى قال له يا أبا عمارة، كانت كنية سيدنا الحمزة، يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هناك جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. سيدنا الحمزة بكل مروءته وبكل غيرته وبكل شهامته وبكل إنصافه توشح سيفه واتجه ليقتص من أبي الحكم بن هشام، بحث عنه فإذا هو في الكعبة، تقدم نحوه واستل قوسه وهوى به على رأسه فشجه وأدمع، وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشة صاح حمزة بهم وصاح في أبي جهل أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول، ألا فرد ذلك علي إن استطعت. فإن الحمزة من الشخصيات اللامعة، من الشخصيات الأولى في المجتمع الجاهلي، من الزعماء، من علية القوم، يعني واحد كألف. قال له أنا على دينه أقول ما أقول، افعل ما تشاء. أسلم سيدنا الحنفي، أسلم بس بموقف ارتجالي، بموقف دفعه إليه حميته لابن أخيه، دفعه إليه إنصافه، دفعه إليه غيرته. أسلم وأعلن إسلامه وتحدى المشركين، ولكن أدعكم معه ليعبر عن حالة نفسية ألمت به. يقول سيدنا الحنفي: أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي. هو أسلم بلحظة ارتجالية، بلحظة غيرة، بلحظة حماسة، بعد أن ترك دين آبائه وقومه شعر بالندم، أو شعر بالوحشة، أو أدرك أن هناك متاعب كثيرة جدا سوف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. وبت من الشك في أمر عظيم، لا أكتحل بنوم، طار النوم من عيونه. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله. مفهوم الإله مفهوم عام في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر، في كل مصر، مع أي إنسان. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري. مرة في أخ الإخوان الكرام حضر فترة طويلة، جاءه أناس يعني مشككون، يعني متلبسون بسلوك إبليس، شككوه بطريق الإيمان، ما لك ولهذا الطريق، ما لك ولهذا المسجد، دعك من هذا، خوفوا. فقال لي: والله أقلقوني. فقبل أن ينام صلى ركعتين وتوسل إلى الله عز وجل، قال: يا رب، إن كان هؤلاء على حق فأيقظني مع صلاة الفجر، وإن كانوا على باطل فلا تقظني، أي علامة بيني وبينك. قال لي: والله استيقظت قبل الفجر بساعة. وعلم هيك طلب من الله هكذا. فسيدنا الحمد وقع بحيرة، يعني بساعة مروءة وساعة غيرة أسلم. بعدين شو عملت بحالك يا ولد؟ هي المعنى. هلا حيعاكس آباؤه وأجداده. قال: ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري بالحق ويذهب عني الريب، فاستجاب الله لي وملأ قلبي يقينا. وغدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما كان من أمري، فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه. كمان هو في استنباط، يعني أنت إلك هيك علاقة مع الله مباشرة، إلك ابتهالك، إلك سؤالك من الله. ما في شك أنه بحياتنا في أشياء محيرة أحيانا، يا رب تعلم ولا أعلم، دلني بك عليك، دلني على رجل يحبك، إن كان هذا يحبك وتحبه فألق حبه في قلبي، إن كان هذا على حق فاجعلني أميل إليه. يعني اجعل بينك وبين الله علاقة، اجعل بينك وبين الله سؤال وجواب وابتهال، كما فعل سيدنا الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل حمزة في الإسلام، هذا مكسب كبير، مكسب كبير. لذلك أنا أقول لكم: كن شخصا لامعا، كن شخصا متفوقا، إما في الدراسة أو في العمل أو في التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة أو في الشهادات العليا، كن متفوقا ولامعا، بحيث إذا عرف الناس أنك مؤمن الإسلام يعتز بك، هناك من يعتز بالإسلام وهناك من يعتز به الإسلام. مثلا إنسان متفوق جدا وهو يصلي وهو يغض بصره عن محارم الله، شيء عظيم. الناس لا يطأطئون لك إلا إذا رأوا منك تفوقا في اختصاصك، عندئذ يحترمونك ويحترمون دينك ويحترمون المنهل الذي تشرب منه. كلكم يعلم أنه في معركة بدر قتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأسود بن عبد الأسد المخزومي والوليد بن عتبة والنضر بن الحارث والعاص بن سعيد وطعمة بن عدي وعشرات من زعماء قريش ومن ثراتهم ومن أعلى مستوى في مستوياتهم. طبعا غزوة أحد إذن هي أخذ بالثأر لهؤلاء القتلى. الآن هذا الوحشي الذي قتل سيدنا الحمزة، أنا والله العبد الفقير كنت في الحج والعمرة مرات ثلاث أو أربع، في كل مرة نزور قبر سيدنا الحمزة، وأنا أمام قبره والله أيها الإخوة أشعر أنه كم إنسان قتل في هذه الدنيا، قتل الذين يموتون على فراشهم حتف أنوفهم معظم الناس أكثر الناس، لكن الذين يقتلون كثر. ما شعرت أن أحدا كان قتله رفعة له وسؤددا كهذا الصحابي الجليل. تقف أمام قبره ويمتلئ قلبك إكبارا لاستشهاده في سبيل الحق. يعني أنت أيها الأخ، يعني باللغة العامية حوينتك تكون، يعني توظف شخصيتك وعلمك وطلاقة لسانك واختصاصك وخبراتك وحياتك لغير الله عز وجل. أنت عظيم، عظيم إذا عرفت الله، أنت عظيم إذا وظفت كل الطاقات في سبيل الله. أما إذا الإنسان يعني من شغل بالدنيا والتاط قلبه منها بثلاث، بشغل عناه وأمل لا يدرك منتهى لم يبال الله في أي شعب من شعب الدنيا هلك، تلاقي مات بسبب تافه، يعني مات وانتهى ونسيه الناس. لكن هذا الاستشهاد، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل فقال: أسد الله وأسد رسوله. الحبشي الذي قتل هذا الصحابي الجليل طبعا أسلم، وبعد إسلامه يروي كيف قتله. طبعا يقول هذا الوحشي كان عبدا، وكان عم زبير قد لقي مصرعه يوم بدر، فقال له زبير: اخرج مع الناس، وان انت قتلت حمزة فانت عتيق. ثم احالوه الى هند بن عتبة زوجة ابي سفيان لتزيده تحريضا ودفعا الى الهدف. وكانت هند قد فقدت في معركة بدر أباها وعمها وأخاها وابنها، موتورة، وقيل لها إن حمزة هو الذي قتل بعض هؤلاء وأجهز على البعض الآخر. من أجل ذلك كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أكثر القرشيين والقرشيات تحريضا على الخروج للحرب، لا لشيء إلا لشيء واحد، لتنصر برأس حمزة مهما يكن الثمن. ولقد لبثت أياما قبل الخروج للحرب وليس لها عمل إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي ورسم الدور الذي عليه أن ينفذه. كل هذا لك، كل قلائدها وكل أساورها وكل أقراطها وكل خلاخلها وكل زينتها هبة لهذا الوحشي إذا قتل حمده. يقول الوحشي: كنت رجلا وحشيا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فقلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته أو حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا، ما يقف أمامه شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستثر منه بشجرة لأتقحمه أو ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة صاح به هلم إليه، ثم ضربه ضربة فما أخطأ رأسه. قال عندئذ هذا الوحشي: هكذا شاءت حكمة الله، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. بناس أهل الدنيا ضعاف الأفق يظنون أن الموت مصيبة، لا، الموت انتقال من دنيا صغيرة إلى آخرة واسعة. هذا قال عنه النبي ذلك: خروج المؤمن من الدنيا إلى الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كخروج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قال عندئذ هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها، فوقعت في سنته تحت سرته، يعني سنته، حتى خرجت من بين رجليه ونهض نحوي فغلب على أمره ثم مات، وأتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه، إذ لم يكن لي فيه حاجة فقد قتلته لأعتق. ولما قدمت مكة أعتقت طبعا حسب الوعد، ثم أقمت بها حتى دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هربت منها إلى الطائف، فلما خرج وفد الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم ضاقت علي المذاهب وقلت ألحق بالشام أو باليمن أو بسواهما، فوالله إني لفي ذلك من همي وحزني، إذ قال لي رجل: ويحك ويحك، هذا قاتل سيدنا الحمد، ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل أحدا من الناس يدخل في دينه. مبادئ الإسلام، قاتل، قاتل أحب الناس للنبي الكريم، ومع ذلك إذا أعلن إسلامه انتهى الأمر. فخرجت حتى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يرني إلا قائما أمامه أشهد شهادة الحق. وقف أمامه قال له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما وحشي أمام أي إنسان بالأرض فعل فعلته، والله لو قال الشهادة مليون مرة لما يفرمه، أليس كذلك؟ هذه النبوة وهذا الإسلام وهذا الحق. فلما رآني النبي قال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: فحدثني كيف قتلت حمزة؟ فحدثته، فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك، يعني اللهم هذا قسمي فيما أملك، أملك أن أعفو عنه ولكن لا أملك أن أراه. قتل أحب الناس إليه، قال له: ويحك، غيب عني وجهك، فكنت أتنكب طريق رسول الله حيث كان لا أواجهه لئلا يراني حتى قبضه الله إليه. قال: فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب، هذه بتلك صاحب اليمامة، خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما في يده السيف، فتهيأت له وهززت حربتي مثل ما عمل مع سيدنا حمزة، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، فإن كنت قد قتلت بحربتي هذه خير الناس وهو حمزة، فإني لأرجو الله أن يغفر لي إذ قتلت بها شر الناس مسيلمة. يعني قتل بها خير الناس وقتل بها شر الناس، تعادل يعني فكر الصقر. فلعل هذه بتلك. هند بنت عتبة مثلا، أنا قرأت عن بعض التاريخ الذي يتحدث عن فتح القدس في عهد الصليبيين. الصليبيون في القدس قتلوا 70,000 مسلم في يوم واحد، ذبحوهم ذبحا. فلما فتح القدس سيدنا صلاح الدين عفى عنهم جميعا وكان أرحم بهم من أنفسهم، هذا هو المسلم. أنا أتصور لو أن المسلم ملك عدوه، والله الذي لا إله إلا هو، لا يستطيع أن يفعل معه شيئا إلا وفق منهج الله. بالحرب في قتل، لكن بعد أن يستسلم هناك أخلاق شرعها الله لنا. فسيدنا النبي لما أسلم قال له خلاص، ولكن غيب عني وجهك. هو ماذا فعل؟ قتل مسيلمة بعد حمزة. قال يتابع الحديث، قال: لقد أمرت هند بنت عتبة، أمرت وحشيا أن يأتيها بكبد حمزة، واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة، وعندما عاد بها إلى هند كان يناولها الكبد بيمناه ويتلقى منها قرطها وقلائدها حسب الاتفاق بيسرى، مكافأة له على إنجاز هذه المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سيدنا الحمزة قد قتل وقد نفل به قال: لن أصاب بمثلك أبدا. يعني هذه أكبر مصيبة في حياتي، هكذا، هذا وفاء النبي وهذا حب النبي. قال: لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من موقفي هذا. وتروي بعض الكتب أن أصحابه تمنوا أن يمثل بقتل قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يعني النبي والمسلمون والمؤمنون لهم أخلاق. حينما انصرف النبي من موقعة أحد مر على نساء من بني عبد الأشهل يبكين شهداءهم، فقال عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه وحبه: لكن حمزة لا بواكي له. فهم أصحابه أنه لا بد من أن تأتي النساء لتبكي حمزة، فلما سمع النبي البكاء قال: ما إلى هذا قصد، ارجعنا يرحمكن الله، فلا بكاء بعد اليوم. الإسلام نواح، ضرب الوجه، تمزيق الثياب، شد الشعر جسر وانهد. أنا مرة كنت في جنازة، خرجت زوجته إلى الطريق تولوي هكذا بلا شيء، هذا كله من فعل الجاهلية، موته استشهاده قضاء وقدر. والإنسان كلما ارتقى إيمانه تنضبط أحزانه، يبكي ويتألم. أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم أبكي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. على هامش هذه القصة، قصة تعرفونها جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على قبره قال هذه الكلمة: رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت. شوف الأدب مع الله. فإنك كنت، ماذا قال بعدها؟ ما علمت. المؤمن لا يزكي على الله أحدا، يعني أنا في حدود علمي. فإنك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات. مرة أنا حضرت جنازة، قام أحد العلماء ليؤبن المتوفى، والله هكذا قال: المتوفى أعرفه معرفة جيدة، وهو صديق لي، وهو من أهل اليسار، مو عكس اليمين، اليسار هنا بمعنى الغنى، وله بيت وله عدة سيارات وله معمل، ويعيش في حياة من أرقى المستويات، وله سفرات لأوروبا كل سنة، رجل يعني طبعا بالمباحات أعرفه صالحا أنا. أما تأثرت تأثرا شديدا حينما قال هذا العالم وهو يؤبنه: أخوكم أبو فلان كان مؤذن، ترحموا عليه، يلا أمشوا. صفنت. 65 سنة عاش، ما تمكن هذا العالم أن يتكلم عن هذا الإنسان إلا كلمة واحدة. ماذا يقول؟ بيته 400 متر، ما بنحكى هي على التقل. جبصين، ما بنحكى جبصين تبع بيته. عنده 3 سيارات، ما بنحكى، كله مغلق. كان مؤذن، ترحموا عليه. فقلت في نفسي: اجهد أن الإنسان إذا وافته المنية يتحدث عنه الناس 5 دقائق، ربع ساعة، والله عمل كذا، فعل كذا، دعا إلى الله، أنشأ مسجد، ألف كتاب، رعى الأيتام، أطعم الفقراء، خدم الناس، أخلص بعمله، وهكذا. فلذلك هذه الدنيا فانية، وبطولتنا فيها أن ندع عملا صالحا نرقى به عند الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.